إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أولاً نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي علينا تتوالى ليلاً ونهاراً، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فنحمد الله عز وجل ونشكره كثيرا على نعمه الكثيرة، وما أحوجنا جميعا إلى شكر الله عز وجل على نعمه التي بيّن الله عز وجل أن ثباتها وبقاءها واستمرارها ودوامها هو بالشكر، وأن ذهابها واضمحلالها هو بالكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والذي ينظر في كتاب الله عز وجل وما قص سبحانه وتعالى عن الأمم الماضية مما أكرمهم به سبحانه من النعم، فكفروا بالله عز وجل فذهبت عنهم وسلبت منهم، وصاروا في نقم عديدة. وهكذا كل من لم يشكر الله، وكل من ابتعد عن دين الله عز وجل ونسي فضل الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الإخوة، أولا أقول شكر الله لكم جميعا على ما أنتم فيه من الخير والاستمرار فيه والمداومة على طلب العلم، فهذه نعمة، والتعاون في ذلك هذه نعمة عظيمة. ودعوة أهل السنة والجماعة قائمة على التعاون من الصغير والكبير، من المتعلم والمعلم، وكل يدلي بجهده، ذاك بكلمته وذاك بقوله وذاك بفعله، وذاك بماله، فينتشر الخير وتحصل البركة. فأشكر إخواني جميعا الذين قاموا بالخير في هذه الفترة وتعاونوا في ذلك، سواء كان من المدرسين أو غيرهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودعوة أهل السنة والجماعة هي دعوة الله، هي دعوة الله عز وجل، وهي سائرة بنا أو بغيرنا، وإنما من تمسك بها وسعى في نشرها والدعوة إليها والعمل بها نفع نفسه، نفع نفسه، وإلا فإنها دعوة الله تبارك وتعالى، يعرض عنها من يعرض، ويضادها من يضادها، ويتخلف عنها من يتخلف، فهي سائرة بحمد الله عز وجل. وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وفي بعضها حتى يأتي أمر الله، والحديث متواتر. فهي دعوة تقوم بالحق وعلى الحق والدعوة إلى الحق، فلا تتضرر بمن يعارضها، بل تسير وتستمر وتقوى بإذن الله تبارك وتعالى. وكل من تعاون في الخير ولو بشيء يسير فهو مشكور وعند الله مأجور، وهذا كله إذا صلحت النيات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه أو إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. فما أحوجنا إلى أن نعالج نياتنا ونصدق مع الله تبارك وتعالى، حتى ننتفع بما نحن عليه من الخير والسنة والثبات على ذلك. أيها الإخوة، كانت هذه الرحلة لأداء مناسك الحج رحلة طيبة كما تعلمون، وقد مشى معنا مجموعة من إخواننا، ولولا أن الإخوة قد أصروا وطلبوا أن تكون هناك كلمة وإلا فأنا متعب، ولكن نذكر بعض ما يسر الله عز وجل وبعض ما يستفاد من رحلة حج بيت الله العتيق، ما يستفيده الحاج وما ربما لاحظناه في هذه الرحلة واستفدناه، أو بعض ما يذكر. كما مر بنا في درس الحج أن من أسرار الحج وحكمه أنه يلتقي أهل الإسلام ويلتقي طلبة العلم بأهل العلم، ويستفيدون منهم ويأخذون عنهم، وهذا مشاهد وملاحظ أنه في ذلك المكان تلتقي بإخوانك، وخصوصا طلبة العلم والمشائخ والدعاء السلفيين من أنحاء العالم الذين ييسر الله عز وجل لهم أداء هذه العبادة. وكان ممن قصدناه بالزيارة لأكثر من مرة وحضرنا بعض دروسه له شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وقد بلغناه سلامكم وسلام كثير من أهل السنة الذين كلما لقيناهم قالوا سلموا على الشيخ وهو يسلم عليكم. هو وجميع إخوانه من المشائخ والدعاة الذين لقيناهم في ذلك المكان، سواء كان من الحجاج من أهل اليمن أو ممن هو مقيم هناك من طلاب العلم ومشائخ السنة والدعاء إلى الله تبارك وتعالى. وقد حضرنا عنده في أكثر من مجلس التقينا فيه بكثير من مشايخ الدعوة السلفية في البلاد اليمنية في تلك الجلسات وتلك الدروس الطيبة النافعة. والشيخ حفظه الله تعالى مستمر في تدريسه، لم ينقطع، وإن انقطع لمدة الحج، وإلا فإنه مستمر في دروسه. وهذه نعمة أن يبقى الإنسان مواصلا للخير مهما حصل، مهما حصل من الفتن فالسلفي يبقى مع العلم، مهما حصل من الإرهاصات والمعارضات والمؤامرات فالسلفي يبقى مع العلم في السراء والضراء والشدة والرخاء. فالشيخ وإن أخرج من دماج لكنه ما أخرج من العلم ولا أخرج من السنة، هو وطلابه وإخوانه، فهو ما زال مستمر على ما هو عليه من الخير والتأليف والكتابة. بل إنه يقول وجد تفرغا للبحث، قال في دماج ما كنا نتمكن من البحث، كنا ندرس على ما يسر الله، أما هناك فعنده الوقت الكافي للبحث والتنقيب في المسائل وتحقيقها. ولهذا كان من سؤاله لي هل عندكم مكتبة؟ وسعوها، قال وسعوا المكتبة وحاول أن تنشط الطلاب أن يتعلموا البحث من أجل أن يجتهدوا في طلب العلم، فإن هذا مهم جدا أن طالب العلم يرتبط بالكتب وينشط في التنقيب فيها والبحث حتى يفتح الله عز وجل عليه. وهكذا كما سمعتم لقينا كثيرا من مشايخ السنة سواء من أهل اليمن أو من غيرهم. هذا من فوائد الحج، أنك تلتقي بمن تحب من أهل الحق والسنة والهدى في تلك الأماكن المقدسة. وكم لقينا من أناس يتمنون أن يصلوا إلى البلاد اليمنية على الوضع الذي نعيشه، مع أن البلاد فيها ما فيها من الفتن، ومع ذلك كثير من الناس في غير البلاد اليمنية تمنى أن يصل إلى اليمن لطلب العلم، فإنهم كثير منهم يحب طلب العلم ولا يجده في بلده، لا يجد من يعلمه ولا يجد من يفهمه، فيتمنى كثير منهم أن يصلوا إلى بلاد اليمن لطلب العلم على أي حال. بعض إخواننا خرج من دماج من الغرباء فذهب مع النازحين ودخل إلى المملكة وهو في خير في مكة مع أهله، ومع ذلك يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلت، لا بقيت في اليمن في أي مكان، في أي مكان في اليمن ولا ذهبت إلى المملكة، وأبقى مع طلب العلم والاستمرار فيه ليلا ونهارا، وهذا والله خير عظيم. كنا مما أيضا حضرنا بعض دروسه الشيخ عبد المحسن العباد وهو يدرس في المسجد النبوي حفظه الله تعالى. وتتعجب من هذا العالم الكبير الذي قد كبر سنه ولا يزال يدرس الكتاب والسنة، ودروسه موزونة مستقيمة، ربما أحيانا يعني لحيه يرتج من الكبر، ولكن تجد أنه ينثر الدرر والفوائد والمسائل العظيمة. فجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، وهو مستمر في دروسه في المدينة النبوية في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحج قرأنا أنه جهاد الضعيف والكبير والمرأة، وهذا لاحظناه بأعيننا وعايشنا، فالحج جهاد. ربما يجد المشقة الشاب الجلد فضلا عن المرأة وكبير السن، ومع ذلك يجد اللذة. قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحاج في أداء المناسك ربما يجد المشاق، وخصوصا اليمنيون لقلة الترتيبات وسوء الخدمات عند من يقوم بشؤون تلك الحملات، ومع ذلك يجد الإنسان لذة، مع ذلك التعب والمشاق يجد اللذة. ولهذا فإني أنصح كل أخ تيسر له الحج ألا يتأخر، لا تتأخر ولو تستدين، فقد يأتي عليك زمان تمرض أو تعجز فيشق عليك الحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، أي الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث عند أحمد عن ابن عباس، وصححه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فمن تيسر له الحج فليتعجل، وكما سمعت ولو يستدين، كما أنك تستدين للزواج، لو استدنت للحج فإن هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، إن كان صاحب الدين سيصبر عليك فاستدن ولو للحج. فإن الذين يحجون وقد كبرت أسنانهم يشق عليهم مشقة عظيمة، يشق عليهم مشقة عظيمة، وخصوصا مع وجود الكثرة وزحام الحجاج يحصل المشقة والتعب، ومع ذلك يجد الإنسان اللذة والسرور بأداء تلك المناسك، وهو ينظر إلى الحجاج من كل أنحاء العالم يؤدون تلك المناسك وينتقلون من مكان إلى آخر. كان مما قرأناه أن من حكم الحج تعلم الصبر، وهذا صحيح، فإن الحاج إن لم يكن عنده صبر ربما تسوء أخلاقه، وربما يرفث في الحج ويجادل بالباطل، فالحاج يحتاج إلى صبر، والحج يحتاج إلى صبر، ويعلم الإنسان الصبر، فإنه سيلقى المشاق، وأيضا سيواجه الناس ويلقى كثيرا منهم على اختلاف أخلاقهم ومعاملاتهم، وربما بعضهم في مع التعب والسفر يسوء خلقه، فإن لم يكن عندك صبر فربما تدخل في متاهات وتتضرر في حجك. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولهذا ترى كثيرا من الحجاج يقعون في الخطأ، فذاك يتنازع مع هذا، وبعضهم ربما يتضارب، ما يتحمل حتى ربما يضارب في الحج من أجل مأكل أو مطعم أو مشرب أو مكان نوم أو ما أشبه ذلك، أو شدة مزاحمة في بعض الأماكن، وهذا خطأ. فالحاج يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى أن يصبر أكثر من غيره. أيضا مما رأيناه وهو مهم أننا بحاجة إلى العلم، وأن المسلمين جميعا بحاجة إلى العلم، فإنك ترى العجب العجاب من الحجاج من الجهل المركب، وإن قلت إن ثلثي الحجاج يجهلون الأحكام الشرعية لكان هذا هو عين الصواب، بل أكثر ربما يجهلون الأحكام الشرعية تماما، فيقعون في البدع والأخطاء الكثيرة، بل بعضهم يقع في الشرك، يأتي للحج ويقع في الشرك، فذاك الذي يصيح بالحسن والحسين، وذاك الذي يتمسح بالجدران، وذاك الذي ربما يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وأمور كثيرة منكرة يقع فيها بعض الحجاج، وكله بسبب الجهل. وبعضهم ربما لا يحسن المناسك، لا يحسن المناسك، يقع في الأخطاء بسبب الجهل. وما أكثر الذين كانوا يسألون عن حجهم يدخلون إلى مكة بغير إحرام، بعضهم يدخل بيحرم لكن لا يلبس لباس الإحرام، وبعضهم لا يحرم ولا يلبس لباس الإحرام، فإذا وصل مكة يسأل. لما لا يسأل من قبل؟ لأنه جاهل لا يبالي، يدخل وبعد ذلك يسأل، وكثير منهم على هذا الحال. وبعضهم يبحث عن أي مفتي فيفتيه على ما يريد ويقول قد سألنا، فيقول قد سألنا، كما صنع بعض الناس أن رمى في أيام التشريق قبل الزوال، رمى قبل الزوال ثم ذهبوا في حارة يسكنون فيها في مسجد وجدوا مدرسا فسألوا، قال ليس عليكم شيء، فجاءوا يسألون، قلنا لهم هذا لا يصح ولا يجوز، قالوا في رقبة ذلك المفتي، قلنا لهم أنتم سألتموه قبل أن ترموا أو بعد ما انتهيتم؟ قالوا لا بعد ما انتهينا. قلت لهم إذن هذه في رقابكم ما هو في رقبة المفتي، لأن أنتم ما بحثتم إلا عن فتوى تصلح لكم الخطأ، لو كان سألتموه قبل وأنتم تجهلون وأحسنتم به الظن وهو عالم وأخطأ فالإثم عليه ليس عليكم، لكن أنتم وقعتم في الخطأ وبعد ذلك بحثتم أين المفتي الذي يقول لكم هذا هو الصواب. وما أكثر الأخطاء التي يقع فيها الحجاج، كثيرة جدا لا تستطيع أن تنكرها كلها، كم تنكر كم تبين. وبعضهم لا يقبل أبدا، وخاصة الذين يأتون من بلاد العجم وهم على طريقة الحنفية أو غيرهم، يأتون وهم مبرمجون كأنه قد قيل لهم إياكم أن تقبلوا من أهل السنة، فإذا نصحت بعضهم يغضب. كنا في المسجد النبوي ودخلنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الطريق رجل أظنه من الباكستان يصيح اللهم صلي، يعني مثل المولد، ونحن عند الباب أزعجنا. قلت له يا أخي السلام هناك، ما هو هنا؟ قال معلوم معلوم معلوم، لكن زيادة خير. المهم ما يقبلون أبدا، بعضهم ما يقبل النصر، وهكذا. ومن البلايا التي ليس لها نظير التصوير، التصوير في الحج في الحرم في المسجد النبوي، فهذا المنكر وهذه الكبيرة ليس لها نظير هناك، يعني توسعوا فيها جدا، كلما جاء عام والذي بعده أشد منه في التصوير. بعضهم يجلس في الصلاة ويمد إصبعه يتشهد وما يصلي، صاحبه يصوره، كمل التصوير ويقوم، وآخر يرفع يديه يدعو ويصور صاحبه، فإذا انتهى هو ما يدعو، يكذب بس من أجل يطلع في الصورة، وآخر يجلس أمام الكعبة ويصور نفسه. المهم بلية لا يسلم منها. كم تنصح؟ تحتاج تنصح الذي عن يمينك والذي عن شمالك والذي أمامك والذي خلفك والذي فوق والذي تحت والمرأة والرجل، وكل واحد في جهته معه الجوال، حتى نسوا كثير من العبادات والذكر والدعاء بسبب هذه البلية. وهذا منكر عظيم، منكر عظيم اشتد في تلك الأماكن، يجب إنكاره، يجب إنكاره. وكما سمعت أن المسلمين بحاجة إلى العلم، وأهل السنة بحاجة إلى أن يتزودوا من العلم، فربما تجد من أهل السنة من إذا رأى الناس وقعوا في الأخطاء أخطأ معهم، ما لك يا فلان وقد درست وقرأت، يتأثر بالمناظر، يرى الناس يفعلون شيء فيظن أنه الصواب ينسى ما قرأ، هذا كله بسبب إيش؟ قلة التثبت في العلم. بل إني وجدت بعض السلفيين يدخل إلى مكة بغير إحرام ولا لباس إحرام، قلت له العوام يغالطون، يلبس ثم يقول لبيك اللهم حجا، أما أنت لا لبيك حجا ولا لبست، كيف هذا؟ فهذا قد يحصل كما سمعت، فنحن بحاجة إلى العلم، والناس جميعا كلهم بحاجة إلى أن يتزودوا ولهذا كم لو كتب الإنسان أخطاء الحجاج في الحج والعمرة يعني ربما يخرج مجلدات من أفعال الناس مما يراه عند الحجاج، يأتون ببدع في كل موضع وفي كل منسك وفي كل مشعر، يأتون بالبدع الكثيرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين، هذه سنة، وإذا انتهى من السعي صلى ركعتين عند المروة، وبعضهم أظن يصلي في كل شوط، كل ما وصل عند المروة يركع ركعتين عند المروة، وبعضهم يركع فوق الأحجار، عند المروة أحجار ما تستطيع تجلس، يجلس فوق الأحجار ويركع ركعتين، وهكذا يقعون في بدع كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا مما لاحظناه أن الناس يتكلفون في زيارة المسجد النبوي ويرون أنه ملازم للحج، فتجد الازدحام في المسجد النبوي كالازدحام في الحرم المكي، لا بد الحاج أن يذهب إلى هناك، لا بد، وإلا الحج ناقص، وهذا خطأ. لهذا من استطاع ألا يذهب مع الحجاج إلى المسجد النبوي فليفعل، حتى يبين لهم أنه ليس من لوازم الحج ويذهب في وقت آخر. زيارة المسجد النبوي عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومنها المسجد النبوي، لكن ليس من مناسك الحج ولا من لوازمه. وبعضهم ربما يقول: قد لا يتيسر لي الذهاب إلى المسجد النبوي مرة أخرى. نعم، قد يحصل هذا، ولكن الناس يتكلفون، فرحلات منتظمة، وكل حاج لا بد أن يصل إلى المسجد النبوي، من الناس من يوصلونه قبل الحج، ومن الناس من يوصلونه بعد الحج. وبعضهم يعتقد أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي من لوازم الحج، ويستدلون تلك الأحاديث الموضوعة التي ذكرها ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهو حديث موضوع فليس من لوازم الحج. ومع ذلك كما سمعت تجد الناس يزدحمون في تلك الأماكن، يزدحمون وربما يبقون الأيام، بعضهم 3 وبعضهم 5 وبعضهم الأقل وبعضهم الأكثر، وكل ازدحامهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعضهم يضارب حتى يصل، وهذا تكلف. زيارة القبور مشروعة ما لم يكن فيها سفر أو شد رحل، لكنه يذهب من بلده ونيته زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الخطأ، أو يذهب من مكة لزيارة القبر هذا هو الخطأ، ويجعلون أوقاتا للرجال وأوقاتا للنساء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا مما لاحظناه أن جل أو أكثر إخواننا طلاب العلم الذين نزحوا إلى مكة وإلى تلك الأماكن أنهم يشتكون ويتألمون من ضياع العلم وقلة الدروس والانشغال بأمور الدنيا، بعضهم يتألمون. فأنت يا طالب العلم إياك أن تطمح إلى أن تترك بلاد العلم والسنة وتذهب هناك، فإن الذين في تلك البلاد كلهم أو جلهم يتألم أنه ضاعت عليه أوقاته وضاعت عليه معلوماته، وبعضهم لولا أنه لا يجد مكانا ينزل فيه وإلا لنزل. وقد نزل بعض إخواننا كالشيخ عبد الحميد الحجوري، ترك مكة ونزل إلى بلاد المهرة لإقامة الدعوة، وإن كانوا هناك عند الشيخ في خير وفي دروس، لكن ليس كهذه البلاد، فالدروس هنا قليلة والأمور محصورة في كتب معينة في أوقات معينة. فالشيخ حفظه الله قد أذن له رسميا من قبل وزير الأوقاف بالتدريس في مسجد التقوى الذي بجانب بيته، أذن له رسميا بدرسين، درس بعد الشروق ودرس بين المغرب والعشاء، ومع ذلك بعض الطلاب يأتي من بعيد ويحتاج نصف ساعة ذهاب وإياب إلى أن يصل الدرس ويرجع، فهم كما سمعت كثير منهم يتمنى أن يرجع إلى البلاد للدعوة وطلب العلم والاستمرار في ذلك، فليس في الاستمرار مثل الاستمرار في طلب العلم شيء، في الليل والنهار يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة، هذا الذي تحصل به الثمرة ويحصل به الخير. فبعض الناس يطمع أو يقول يتمنى أنه يذهب هناك، هذا إن كان طالب علم فسيضيع علمه وسيشغل. وجدنا بعض إخواننا ربما يشتغل في أشياء ما يستطيع راجع القرآن، لأنه لا يستطيع أن يعيش في تلك البلاد إلا وهو يعمل، يشتغل في أشياء تافهة ربما لا يجد من ورائها المصروف، ويشتعمل يقول ما هذا عمل ما يكفي حتى للمصروف، لا هو في طلب علم ولا هو بالذي وجد له عملا يناسبه. فلنحمد الله، نحمد الله عز وجل على أننا ما زلنا مع العلم والسنة والدعوة وطلب العلم، وندعو الله عز وجل بالثبات على ذلك. المسلم إذا وفق للخير يدعو الله ويجتهد في ذلك أن الله يثبته وأن الله يعينه. فنحن في زمن الفتن والملهيات والمغريات التي تصرف كثيرا من الناس عن العلم وتصرف كثيرا من الناس عن السنة. تدخل في المساجد في تلك البلاد كما ذكرت للإخوة، تسجد ما تحب أن ترفع رأسك من الروائح الطيبة والجميلة في المساجد، ونحن نسجد إذا تأخرت يمكن يطلع فيك ربو من الغبار والتراب، لكن البركة مع العلم والبركة مع السنة. ربما تجد ذاك المسجد الطويل العريض الأنيق المبخر المزين المجمل ما تجد فيه واحد يحفظ رياض الصالحين أو يدرس في البيقونية، إنما هكذا عندهم حلقات للأطفال يحزبونهم تابعة للإخوان المفلسين فقط، أما العلم ما تجد إلا الشيء اليسير، وإن وجد بعض العلماء يدرسون فدروس متقطعة ربما يدرس في الأسبوع يوم يومين وخلاص، هذا هو الذي عنده دروس. فنحن على ما يسر الله عز وجل نحمد الله أننا ندرس ما شئنا وندرس ما شئنا وندعو إلى الله عز وجل، ونجد من يقبل هذه الدعوة ويفرح بها ويستبشر بأهل السنة. هذه نعمة والله، هذه نعمة يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نجتهد في طلب العلم، نجتهد في طلب العلم. فإنك يا طالب العلم إن قصرت في طلب العلم قد تصرف عنه يوما من الدهر فتندم، قد تصرف عنه يوم من الدهر فتندم على التفريط وتندم على التقصير وتندم على ذهاب الأوقات وضياعها. وكم من الناس الذين ندموا حين فاتت عليهم الأوقات وكانوا في طلب العلم ثم شغلوا عنه، ولا يعرف النعمة ويعرف قدرها إلا من ذهبت منه، من ذهبت منه وشغل عن العلم يعرف أنه كان في نعمة، يعرف أنه كان في نعمة. فحافظوا على أوقاتكم وحافظوا على أعماركم وجدوا واجتهدوا في طلب العلم، فإن أعداء الإسلام ليلا ونهارا وسرا وجهارا وهم يسعون في إبعاد المسلمين عن العلم الكتاب والسنة، وكلما جاء وقت اشتد مكرهم واشتدت أذيتهم، كلما عجزوا من باب فتحوا بابا آخر، وكلما فشلت مؤامرة أنشأوا مؤامرة أخرى في إبعاد المسلمين عن الكتاب والسنة. فلنجد ونجتهد ونثابر ونقبل على الخير ونتعاون على البر والتقوى، ولا نشغل بما لا ينفعنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك من حفظ القرآن وحفظ السنة طلب العلم والعمل به والدعوة إليه واستعن بالله سبحانه وتعالى، وإن حصل لك أذية، حصل لك ضعف، حصل لك تعب في ذلك، فاستعن بالله، فإنه هو الموفق وهو المعين سبحانه وتعالى. كم من أناس رزقهم الله عز وجل ذكاء خارقا، ربما يستطيع أن يحفظ القرآن في 3 أشهر، ما وفق لطلب العلم، وربما يحفظ الأمهات 6 في وقت قصير، لكنه ما وفق للعلم. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيدعو الإنسان ربه عز وجل ويجتهد في عبادته ويعمل بعلمه في معاملته، في عبادته، في أخلاقه، فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يثمر علمه، وهذا الذي ينتفع مما يتعلمه، وهذا الذي يوفق في أقواله وأفعاله. لا يكون طلب العلم لنا فقط مجرد حفظ ومجرد دراسة، وإنما علم وعمل ودعوة إلى ذلك وصبر من أجل ذلك، وأيضا تظهر علومنا وما ندرسه في أفعالنا وفيما نقوم به، حتى ينفعنا الله عز وجل بما تعلمنا. هذا عبارة عن نقاط مختصرة عن هذه الرحلة الطيبة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لأداء هذه العبادة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله الدروس ستستمر التي كنا ندرسها، إن شاء الله ستستمر كما كنا في الماضي، وهكذا نطلب من إخواننا الذي عنده قدرة على أن يفتح درسا خاصا فلا يبخل على نفسه، فليفتح ولو كان عندك طالب واحد، لو حضر لك طالب واحد علمه، فهذه نعمة، ما يدريك أن هذا الطالب يوما من الدهر سيكون مدرس لمجموعة. جاءني أخذ من أندونيسيا، ما شعرت إلا وهو بين يدي يسلم علي وأنا قد نسيته، فقال لي أنا فلان، أنا كنت أدرس عندك في دماج في مصطلح الحديث وفي، قلنا جزاك الله خيرا، فذكرته، ثم قلت له كيف الدعوة عندكم، ماذا تعمل؟ قال عندي قرابة 50 طالب، يعني هذا الطالب الذي وما هو معروف حتى في دماج، قال عندي قرابة 50 طالب، عندي مركز، قال عندي قرابة 50 طالب. فهذه نعمة، ربما طالب واحد ينفع الله عز وجل به وتكون له دعوة. فلا تبخل على نفسك بالتدريس، فإن هذا من أجل الطاعات والقربات، تعليم الناس الكتاب والسنة، وكل يدرس ما يحسنه، ما تدرس شيء ما تحسنه، لكن يدرس كل ما يحسنه، حتى على مستوى الكتابة والقراءة، فمن الناس من لا يحسن القراءة والكتابة، أو حتى على مستوى الحساب، مبادئ الحساب أو الإملاء أو التجويد أو التلقين، هذا كله من العلوم. فمن استطاع أن يدرس فينسق مع أخينا أكرم حتى يرتب له درسا، وحتى ينشغل الكل بالعلم، ما يبقى أحد، كما قال أخونا إبراهيم، قال بعضهم يجلس 2 ساعة في المسجد يتحدث، ما لك، إيش عندك من دروس؟ قال ما عندي، يجلس من الصباح منتظر درس الظهر وما عنده نشاط في قراءة القرآن، لا، وإنما ينبغي أن ننشغل جميعا بالعلم في كل أوقاتنا، انشغل بالتدريس أو الدراسة أو الحفظ. وأنصح إخواني أيضا بالاهتمام بالمحفوظات، بالاهتمام بالحفظ، إن كنت تريد أن تكون طالب علم مبرز وينفع الله عز وجل بك فاجتهد في الحفظ، لا تكن هكذا كسلان، اجتهد بالحفظ، في حفظ المتون، في حفظ كتب الحديث، واستمر فيها، ولا تقل عندي حافظة ضعيفة، فإن الحفظ مع الأيام يقوى، الحافظة الذاكرة مع الأيام تقوى، فربما يكون في بداية الأمر فيه شيء من الصعوبة، ولكن مع الاستمرار والدعاء وتقوى الله وغير ذلك يحصل الخير والبركة، وما تدري إلا وقد حفظت كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وتشعر بعد ذلك أنك قد استفدت، تشعر أنك قد استفدت. فنجتهد كما سمعتم في الحفظ والدروس والمراجعة والاجتهاد وعدم ضياع الأوقات والأعمار، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.